والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم الكلام في يوم أمس في نهاية ذلك البحث أن المناط الذي على أساسه ذهب المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه إلى اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه على أساس نقطة وهي إرجاع أصالة الظهور إلى أن يكون منشأ أصالة الظهور أن يكون منشأها أصالة عدم الغفلة، وبما أن أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لا تجري إذ لا جدوى فيها، فبالتالي لا تنعقد أصالة الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. على أساس هذه النكتة خصه بخصوص من قصد إفهامه، ثم تكلم في مقام الصغرى بأن الروايات اللي واردة عن الأئمة عليهم السلام إنما هو بلحاظ من قصد تفهيمه في ذاك الزمان بعد اعتمادي على القرآن المنفصلة وأشبه ذلك. فالكلام طويل في هذا، إذا سمحنا الوقت إن شاء الله نتعرض له في نهاية هذه القصة. لكن الذي ذكره ليس بصحيح، وهو أن أصالة عدم الغفلة لا تكون منشأ لأصالة الظهور، بل أنهما أصلان عقلائيان عليكم السلام، أصلان عقلائيان لا ربط لأحدهما بالآخر. فإن أصالة عدم الغفلة وهو ما يعبر عنه بالغفلة يعبر عنه بأصالة عدم تلك الغفلة، منشأها أنه أن الغفلة والنسيان والسهو على خلاف طبيعة الإنسان في القول أو الفعل، وبالتالي إذا كان على خلاف طبيعة الإنسان نجري بالنسبة إليهم له أصل عقلائي يقولون أصالة عدم غفلة الإنسان عن فعله عن قوله أو أصالة عدم سهوه أصالة عدم نسيانه وأشباه ذلك، باعتبار أن هذه الأمور من الأمور الطارئة التي تطرأ على خلاف مقتضى طبيعة الإنسان، وبالتالي يتحقق بالنسبة إليهم هذا الأصل العقلائي ويكون جاريا في موارد حصول الغفلة وأشباه ذلك. أما أصالة الظهور فإن أصالة الظهور لا يكون منشأها إلا أحد أمرين، إما على أساس الواضع أي بأنه باعتبار أن هذا اللفظ موضوع في هذا المعنى فيكون ظاهرا فيه ما لم تقم قرينة على الخلاف، وإما أساس الظهور أو أصالة الظهور أساسها القرينة العامة المعبر عنها بمقدمات الحكمة، أي أنه ينعقد الظهور إما على أساس الدلالة الوضعية من جهة وضع الألفاظ لمعانيها فتكون ظاهرة فيها ومنشأ هذا الظهور هو الواضع ما لم تقم قرينة على الخلاف، وإما على أساس إحراز الظهور من خلال القرينة العامة المعبر عنها بمقدمات الحكمة، أي ما يعبر عنه بالإطلاق المحرز بمقدمات الحكمة، وبالتالي أن أصالة الظهور منشأها أحد هذين الأمرين وليس أصالة عدم الغفلة منشأ لها، حتى يقال بأن أصالة عدم الغفلة لا تجدي بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه وبالتالي لا ينعقد الظهور. انعقاد الظهور وعدم انعقاده لا يرتبط بأصالة عدم الغفلة، بل يرتبط بالدلالة الوضعية على أساس الوضع أو على أساس القرينة العامة المعبر عنها بمقدمات الحكمة، أو على أساس الانصراف من جهة كثرة الاستعمال أو غلبة الوجود فينعقد له الظهور فيه. إذن ليس من موارد أو من مناشئ ماذا؟ من مناشئ أصالة الظهور وما ذكره المحقق القمي، وبالتالي إذا قلنا أن الظهور منشأ أحد هذين الأمور الثلاثة هذا متحقق بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، فتكون النسبة بين أصالة عدم الغفلة وأصالة الظهور هي العموم والخصوص من وجه، فقد يكون هنالك نشك في أنه صدور فعل أو قول من شخص عن غفلة تجرى أصالة عدم الغفلة ولا ظهور في فعله، وقد يتحقق الظهور ولا غفلة، كما بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام فإنه لا يتصور بالنسبة إليهم غفلتهم عن ماذا؟ عن إرادة خلاف ماذا؟ عن إرادة خلاف الظهر، أن لا يعني يغفلون عن نصب قرينة على خلاف إرادة الظهر، إذ لا يتحقق هذا المعنى بالنسبة إليهم، ويجتمعان في مطلق الكلام الآدمي غير الأئمة عليهم المعصومين عليهم السلام. فتبين إذن ما ذكرناه من إرجاع أصالة الظهور إلى أو أن تكون أصالة الظهور منشأها عدم الغفلة ليس بصحيح، وبالتالي نقول لا فرق بين أصالة الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. هذا هو تمام القول أو تمام الكلام في القول الثاني، وهو التفصيل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. القول الثالث، نحن قلنا أنه أقوال ثلاث، القول الثالث التفصيل في حجية الظهور بين الظهور القرآني وبين غيره، وقيل بحجية الظهور في غير الظهور القرآني لمطلق الناس أنه هذا حجة، ما عدا الظهور القرآني فإن لا يقال بحجية الظهور بالنسبة إلى الظهورات القرآنية، بل أن هذا الظهور القرآني إنما هو حجة بالنسبة إلى خصوص من أو خصوص الأئمة عليهم السلام، أي من خوطب به، ولهم وجوها في تقريب هذا التفصيل ذكروها في مستهلات كلامهم في بحث حجية الظواهر، وهي تناهز وجوه متعددة لم يستقصها المصنف رضوان الله تعالى عليه، بل ذكر خمسة وجوه، بعضها راجع إلى منع الصغرى وبعضها راجع إلى منع الكبرى، فنحن نتطرق إلى هذه الوجوه الخمسة. الوجه الأول الذي تطرق إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو ما يرجع إلى منع الصغرى، وهو أصل الظهور، يقول أصلا الظهور لا ينعقد بالنسبة إلى كلام الله تعالى، أي أنه لا ظهور للقرآن، وإذا إنما هنالك معان مرادة، زين معان مرادة، هذه المعان المرادة لا يفهمها إلا من خوطب به، والذي خوطب به هم خصوص الأئمة عليهم السلام أو خصوص المعصومين، فبالتالي يكون هذا الوجه شبيه الوجه الذي ماذا؟ الذي ذكره في التفصيل بين قسم من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. بعبارة أخرى أن القرآن الكريم هو عبارة عن ألفاظه عبارة عن كنايات وإرادة خلاف الظاهر منها، أي هنالك مرادات في الحقيقة مرادات لا يرد منها ظاهرها، بل يراد منها معان أخرى، فهو شبيه في الرموز التي يفتتح بها الآيات السور القرآنية، وكالأحرف كعين سين صاد وأشبه ألف لام ميم وأشبه ذلك، هذه الأمور لا يفهمها إلا من خوطب به القرآن، والقرآن لم يخاطب إلا المعصومين عليهم السلام، ولهذا المعنى فيه دلالات أو ما يدل على هذا المعنى أن القرآن ليس له ظهور وليس ظهوره حجة لكل أحد، بل خصوص من خوطب به، فيكون هنالك إرادة لمعان أخرى غير ما هو ظاهر فيه، هذا ما دلت عليه بعض الروايات التي يستشف منها هذا المعنى. فمن ضمن تلك الروايات ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا أقرأ هذه الرواية، لاحظوا شوف شو يقول. قال أبو عبد الله عليه السلام، هي رواية طويلة نحن نختصر فقط على مقام الاستشهاد فيها، قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما أورثك الله من كتابه حرفا، وذكر الاحتجاج عليه بكلام طويل في قضية القياس وأشبه ذلك. لاحظتم هذه رواية في المقام يستفاد منها أنه في الحقيقة المعاني القرآنية، أن هذه الألفاظ القرآنية استخدمت في هذه المعاني. هذه المعاني ليست الظهور بالنسبة إليها إلا حجة لمن قصد، ماذا؟ لمن قصد ومن خوطب به، وهو في الحقيقة ممن ورثوه. لاحظتم؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا رواية طويلة عن زيد الشحام، قال عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال دخل قتادة وهو من علماء العامة الكبار على أبي جعفر فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر بلغني إنك تفسر القرآن. فقال له قتادة نعم. فقال له أبو جعفر بعلم تفسره أم بجهل؟ قال لا بعلم، إلى آخر الرواية طويلة في هذا الموضوع، إلى أن قال، فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. هذا هو مقطع الاستشهاد. إذن هذه الروايات تدل على اختصاص فهم القرآن وإرادة المعاني من هذه الألفاظ، إنما هو مختص بالأئمة الطاهرين، فليس للقرآن ظهور أصلا إلى غيره، ماكو ظهور. ولذلك قلنا أن هذا الدليل إنما هو لمنع الصغرى، يقول ليس القرآن ظاهر في معنى، وإنما القرآن هنالك ظهور بدوي. في الحقيقة هذا الظهور مو ظهور الذي يكون حجة، لا ظهور حتى نقول بحجيته وبعدم حجيته، إنما هنالك معان يراد من هذه الألفاظ غير ما هو ظاهر منها، خصوص من خوطب به. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي هو أيضا يرجع إلى منع الصغرى، وأنه لا إشكال في كون القرآن يحتوي على مضامين دقية، مضامين عالية، بل قيل بأن القرآن يحتوي على أشياء متعددة، كما في قوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، بل على غالب العلوم. ولا ريب ولا إشكال أن الناس أو أن الذي ينظر إلى القرآن لا يستشف ولا يظهر لديه هذه المعاني الدقية ولا هذه العلوم وأشباهها، فبالتالي أن هذه المعاني الدقية وغيرها لا تكون ظاهرة إلا لمن خوطب به، وأما من لم يخاطب به فيكون شنو؟ لا يكون للقرآن ظهور في هذه المعاني، بل هذا بالنسبة إلى كلام الله تعالى، بل هذا جار حتى في كلام الأوحدي. كلام الأوحدي لا يفهمه عامة الناس، فلو كان له ظهور لكان ماذا؟ لكان يفهم عامة الناس، وليس الأمر كذلك، فكيف بكلامه تعالى؟ إذن يريد أن يبين أن المعاني القرآنية أو ما يحتويه القرآن من الأشياء والعلوم الغريبة وغالب العلوم إنما يحتويها بالفعل ولا تظهر لكل أحد، بل خصوص الأئمة عليهم السلام، ولهم في هذا روايات أيضا في هذا المعنى، كما فيما رواه في تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن. واضح؟ هذا هو الوجه الثاني الذي يرجع إلى منع الصغرى. الوجه الثالث الوجه الثالث وهو ما حكاه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه عن السيد الصدر طبعا في شرحه على الوافية، وهو يرجع إلى منع الكبرى. وحاصل هذا الوجه أنه لا ريب ولا إشكال قد وردت بعض الروايات للنهي عن الأخذ بالمتشابه، كما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذه آية قرآنية تنهى عن الأخذ بالمتشابه. ولا ريب ولا إشكال أن هنالك دلالات قرآنية ثلاثة، أن القرآن أو أن الكتاب الله تعالى يتضمن دلالات ثلاثة. الأولى دلالة نصية، وهذه الدلالة النصية لا يحتمل فيها إرادة الخلاف قطعا، هذا اللفظ نص في هذا المعنى، واضح؟ فلا يحتمل فيه الخلاف. الثاني الدلالة الظاهرية، أو المعبر عنه بالظاهر، وهو أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى مع احتمال إرادة خلافه، أي أن يكون اللفظ دالا على معنى وظاهر فيه ويحتمل دلالته على معنى آخر، احتمال موجود كما في ظهور الأمر في الوجوب مع أنه يحتمل دلالته على الاستحباب. هذا أيضا دلالة ظهورية في الحقيقة يتضمنه القرآن. الثالث هو المجمل، وفي الحقيقة أن المجمل لا ظهور له في معنى، المجمل ليس له ظهور في معنى أصلا، أي ليس له دلالة ظاهرة على معنى أصلا. ولا ريب ولا إشكال بأن الدلالة النصية أو ما يعبر عنه بالنص فهو قليل الوقوع في القرآن، بل غالبه يكون من قبيل القسم الثاني وهو الظهور أو الظاهر. القرآن في غالبه ظاهر في هذه المعاني، واضح؟ وأما المجمل فقد قلنا بأن المجمل لا دلالة له على معنى أصلا، فلا يجوز الأخذ به لأنه أولا ماذا؟ لأنه لا، قلنا بأنه ليس له دلالة أصلا ولا ظهور له في معنى حتى يؤخذ به، هذا أول. وثانيا أنه من مصاديق المتشابه، وقد نهي عن الأخذ بالمتشابه، أي أن الألفاظ المجملة التي تكون كلفظ المشترك، لفظ المشترك أي الموضوع لأكثر من معنى، من الألفاظ ماذا؟ من الألفاظ المجملة، وبالتالي يكون من المتشابه، بل من مصاديق المتشابه، وبالتالي قد نهي في الآية القرآنية، قد نهي في القرآن الكريم عن الأخذ بالمتشابه، فلا يكون حجة من هذه الجهة. فلم يبقى لدينا إلا الظاهر. شنو في الحقيقة هذا الظاهر؟ شنو نقول؟ أن الظاهر، فالمستدل بهذا الدليل يدعي أحد أمرين على سبيل منع الخلو. الأول أن المتشابه وهو فقط شامل لما لا يدل على معنى، بل يشمل أيضا لما دل على معنى ويحتمل فيه إرادة معنى آخر، هذا من مصاديق المتشابه في الحقيقة. فيكون المتشابه له مصداقين، المجمل والظاهر على هذا، وبالتالي بعد شمول لفظ المتشابه للمجمل وللظاهر فتكون هذه الآية القرآنية رادعة عن الأخذ ببناء العقلاء في خصوص الظهورات القرآنية، لأنها من مصاديق المتشابه، واضح؟ فلا يكون الظهور القرآني حجة لأنه داخل تحت كبرى المتشابه الذي قد نهي عن الأخذ به. فالبناء العقلائي بالأخذ بالظاهر مخصص بخصوص ماذا؟ مخصص بغير الظهور القرآني باعتبار ورود الردع عنه، ألا وهو الآية القرآنية في المقام: والذين يبتغون ماذا؟ يبتغون، والذين في قلوبهم زيغ يتشنوا فيتبعون ما تشابه منه. لاحظتم؟ إذن هذه الآية القرآنية تكون رادعة عن الأخذ ببناء العقلاء بالنسبة إلى حجية الظاهر في خصوص الظهور القرآني، فيكون داخلا، فلا يكون الظهور القرآني وإن كان حاصلا ولكن لا يكون حجة، لأنه من مصادق المتشابه. واضح؟ إما أن يستدل بهذا الدليل، إما أن يستدل بهذا المعنى، أو يقول أن لفظ المتشابه من الألفاظ المتشابهة، نفس لفظ المتشابه من الألفاظ المتشابهة، أي من الألفاظ المجملة، إذ كما أن القدر المتيقن منه هو المجمل من مصادقه، قد يكون هو خصوص المجمل، ونحتمل أن يكون المتشابه لأنه من الألفاظ المجملة أن يكون شاملا للظاهر، احتمال شموله لما كان دالا على معنى ويحتمل إرادته شنو معنى آخر منه. نحتمل شمول لفظ المتشابه له، مو أن نقطع كما بالنسبة إلى الوجه الأول، كما يعني بالنسبة إلى التقريب الأول. التقريب الأول يقول المتشابه له مصداقين، وياي الوجه الثاني يقول لا، المتشابه في الحقيقة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المتشابهة، نحتمل تعميمه وشموله ماذا؟ لما يراد خلاف الظاهر منه، ما يراد احتمال إرادة معنى آخر غير ما هو ظاهر منه. وبالتالي ها هنا في المقام إذا كان هذا المعنى مرادا، يعني بمعنى أن المتشابه مجمل نحتمل دخول الظاهر فيه، أقصى ما فيه أن هذه الآية القرآنية وهو النهي عن الأخذ بالمتشابه نحتمل رادعيتها للسيرة وبناء العقلاء على الأخذ بالظاهر في خصوص ظاهر القرآني، نحتمل هذا الرد بالخصوص. ولا ريب ولا إشكال أن احتمال الرد كاف في انهدام ماذا؟ في انهدام السيرة العقلائية. والوجه في ذلك وما ذكرناه في البحوث السابقة من أن البناء العقلائي أو السيرة العقلائية لا بد من إمضائها ماذا؟ من قبل الشارع، ونقدر أن نستكشف الإمضاء من عدم الرد. فمع احتمال رادعية الآية القرآنية عن الأخذ بالظهور القرآني من جهة انطباق المتشابه عليه المنهي عنه كاف وصالح للرادعية، إذ لا بد من القطع بعدم الرادعية، فمع احتمال الرادعية تسقط السيرة العقلائية أو البناء العقلائي في خصوص محتمل الرادعية ألا وهو الظهور القرآني. واضح إن شاء الله؟ لو أعيد، واضح؟ إلى ها هنا هذا انتهينا من الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو يرجع إلى منع الصغرى، وحاصله أنه بعد أن قسمتم الدلالة القرآنية إلى ثلاثة أقسام: دلالة نصية، دلالة ظاهرية، دلالة إجمالية أو مجملة، نقول صحيح أن المجمل من المتشابه، النص قليل الوقوع، والظاهر ليس من المجمل قطعا، نحن نسلم معكم في هذا. ولكن مع ذلك ولا يكون من مصادق المجمل ذاتا، ولكنه من مصادق المجمل عرضا، بذلك من جهة طرو العلم الإجمالي بعروض التقييد والتخصيص على هذه الظواهر. فلأجل وجود هذا العلم الإجمالي يستلزم أن يكون هذا الظاهر ماذا؟ مجملا، أي الظهور القرآني يكون مجملا بالعراض. فإذا كان مجملا بالعراض حينئذ لا يمكن شنو انعقاد الظهور، أصلا لا ظهور في البيت، هو في حد ذاته له ظهور، ولكن بعد طرو العلم الإجمالي بعد عروض العلم الإجمالي، يعني بعد ما علمنا بالعلم الإجمالي بطرو التقييد والتخصيص، ينقلب هذا الظاهر إلى ماذا؟ إلى كونه مجمل. فإذا كان مجملا فلا ينعقد الظهور أصلا، لا أنه ينعقد الظهور ونقول بحجيته. والحاصل أنه ماذا؟ أن المجمل الذي يكون من مصاديق المتشابه، هذا المجمل يكون على نحوين، ما يكون مجملا بذاته، ما يكون مجملا بالعرض. فإذا كان مجملا بالعرض لا يكون هناك ظهور أصلا، لا أن له ظهور، ولكن مثلا قد نهي عن حجيته، أو قد شنو قيل بعدم حجيته أصلا. هذا من قبيل القسم الثالث يكون بعد شنو، ولكنه إجمال عرضي من جهة وجود العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد. وبعد طرو التخصيص والتقييد لا يمكن أن نجري الأصول المرادية كأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد بعد طرو هذا العلم الإجمالي، كما لا يمكن أن نجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، كما إذا علمنا بنجاسة أحد إنائه لا يمكن أن نجري أصالة البراءة في هذا، أصالة الطهارة في هذا، أو أصالة الطهارة في ذاك. كذاك هناك نقول بعد طرو العلم الإجمالي بأن هنالك تخصيصات وتقييدات بالنسبة إلى هذه الظهورات، فلا يمكن أن نجري الأصول المرادية كأصالة عدم التخصيص، كأصالة عدم التقييد، في دفع ماذا؟ في دفع التقييد والتخصيص في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، فلا يكون هذا الظهور حجة لعدم تحقق الموضوع أصلا. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس، وهو يرجع إلى منع الكبرى عندهم، وحاصله أنه قد وردت الروايات عن النهي عن التفسير، عن التفسير بالرأي، وياي تفسير القرآن بالرأي، قد وردت عن أنه روايات كثيرة في النهي عن ذلك. ولا ريب ولا إشكال أن المراد من التفسير هو أن يقال أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، أو أن هذا المعنى مراد من هذا اللفظ. ولا ريب ولا إشكال أن الظهور يكون على هذا النحو، فيكون الظهور المنقعقد بالنسبة إلى القرآن ظهور منهي عنه بمقتضى هذه الأخبار، فهذه الأخبار رادعه عن الأخذ ببناء العقلاء بالأخذ بالظاهر بالنسبة إلى الظهور القرآني، فيقول كل ظهور حجة ما عدا الظهور القرآني على أساس رادعية هذه الأخبار عن السيرة العقلائية، فأنه لم يمضها الشارع بالنسبة إلى الظهور القرآني، وقال بأن الظهور القرآني من التفسير بالرأي فهو منهي عن، كما أنه بالنسبة إلى الوجه الثالث أنه من مصادق المتشابه وهو منهي عن. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الوجوه الخمسة التي طرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال قدس سره، شوفوا هذه الوجوه، قال وقد ذهب ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين. هذا قوله، هو قول المصنف، قلنا القول الأول بالقول بحجية الظهور مطلقا، هذه الوجوه الخمسة غير ناظر، سوف يأتي مناقشتها. قال ولا فرق في ذلك، هذا يبين قوله، بين الكتاب المبين، بين الظهورات في الكتاب المبين، وبين ظهورات أحاديث سيد المرسلين، وبين غيره من كلام الآدمي، لا فرق بينهما بحجية الظهور. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظواهر الكتاب، أو عدم حجية ظاهر الكتاب، أي أساس؟ يقول على أساس وجوه خمسة، إما بدعوة، هذا الوجه الأول، اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به، هذا يكون كأنما يقال أن القرآن، أن هذا الكلام هو حجة لمن قصد أو لمن خوطب به، أما من لم يخاطب به فلا يكون حجة، فليس له ظهور أصلا، هذا هو المنع الصغر. والذي خطب به هما خصوص المعصومين عليهم السلام، فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خطب به، كما يشهد به ما ورد في الردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالقرآن، لأنه يقول أصلا لا ظهور له، لأن ظهوره يكون حجة بخصوص من خطب به أو بدعوة. هذا هو الوجه الثاني، أنه لأجل احتواء القرآن على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يدركها إلا نبي مرسل أو مؤمن امتحن قلبه بالإيمان. هاي من عنده إضافة، يعني هو خصوص المعصوم. قال: ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار لغير الراسخين العالمين بتأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون في العلم الذي هم مقصود بهم الأئمة بالخصوص بتأويله. كيف هذا؟ كأنما في الحقيقة تعجب، يقول الذي هو الكلام اللي أنزل من القرآن لا يفهمه إلا الراسخون في العلم، فكيف إلا الأوحدي، فكيف بكلام الله؟ كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل كما كلمات المحقق الأصفهاني في شرح على المكاسب إلا الأوحدي من الأفاضل؟ فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء؟ هذا هو الوجه الثاني، وهو أيضا يرجع إلى منع الصغرى. الوجه الثالث الذي يرجع إلى منع الكبرى، سيدنا تبعون للساعة، أنتوا جئتوا، أنت وجلام بعض المشايخ جئتوا تقريبا أكثر من النص، أي نعم، أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. يعني المتشابه شامل للظاهر والمتشابه ممنوع منهي عنه والظاهر من مصادقه، فالظاهر ليس بحجة، فالظاهر القرآني من المتشابه والمتشابه لا يكون حجة، فهذه الآية القرآنية تكون رادعة عن السيرة في خصوص هذا المورد. أو بدعوى، هذا الوجه الأول، أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا نحتمل شمول المتشابه له، فحينئذ احتمال الرادعية، وهذا كاف في القطع بالرادعية، لأنه الإمضاء لابد أن نقطع بعدم الرادعية. قال: لا أقل من احتمال شموله، أي شمول لفظ التشابه المتشابه وإجماله، يعني نحتمل شمول المتشابه للظاهر لأن لفظ المتشابه متشابهون. هذا هو الوجه الثالث الراجع إلى منع الكبرى. الوجه الرابع، أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا، أي أنه من مصادق المتشابه ذاتا، لأنه ليس بمجمل بعد بالتالي، إنما يكون من مصادقه عرضا بعروض ماذا؟ بعروض الإجمال عليه من جهة وجود العلم الإجمالي بالتخصيصات والتقييدات. أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا، أي من المتشابه للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره، ولا نحرز، ولا يمكن، هذا من قبيل الشبهة المحصورة، ولا يمكن لنا ماذا؟ ولا يمكن لنا نحرز أيهما ورد عليه التخصيص وأيهما لم يرد عليه التخصيص، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا فيلزم إجمال هذا الظاهر، فإذا كان مجملا فلا ظهور في البين كما هو الظاهر. واضح إن شاء الله. الوجه الخامس، أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، فيكون الظاهر من التفسير بالرأي، وبالتالي هذه الروايات ناهية عن العمل بالظاهر بعد حصوله لأنه تفسير بالرأي، فتكون هذه الأخبار رادعة عن الأخذ بالبناء العقلائي بالنسبة إلى الظهور القرآني. فهمدي؟ ها؟ أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى، لأنه قلنا أن التفسير بالرأي شنو؟ أن يقال أن هذا اللفظ المراد منه هذا المعنى وهكذا ولا يخفى. هذا إجي راح يقرب المصنف يقول شنو هاي الوجوه اللي تقدم، يقول بعضها راجع إلى منع الصغرى وبعضها راجع إلى منع الكبرى. قال ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه المتقدمة، فبحسب غير الوجه الأخير أي الوجه الخامس والوجه الثالث الذي هو دخوله في مصادق المتشابه يكون النقاش صغرويا، وأما بحسب هذين الوجهين فالظاهر أنه كبروي ويكون المنع عن الظاهر، إما لأنه بعد انعقاده، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا كما في الوجه الثالث، أو لكون حمل الظاهر حبل اللفظ على الظاهر من قبيل التفسير بالرأي، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون هذا الظاهر وإن انعقد ولكن لا يكون حجة لأنه من التفسير بالرأي. وكل هذه الدعاوي فاسدة، هذه الدعاوي الخمسة فاسدة. أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن هذه الروايات التي وردت اللي هم استشهدوا بهذه الرواية، اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهه ومحكمه، بمقيده ومطلقه، بمخصصه وعامه، بمنسوخه وناسخه. هذا هو المراد من الاختصاص. يقول لأبو حنيفة، يقول لأخو أنت جنابك خو، مو أن الظاهر ليس بحجة بالنسبة إليك لأنك لا تعرف الناسخ من المنسوخ، بعد وجود هذا العلم الإجمالي ما ينحل عندك، ينحل عندنا نحن، نعرف من الذي ورد عليه التخصيص، من ورد عليه التقييد، من ورد عليه النسخ، أما أنك لا تعرف هذه الأمور. لا أن يقول بأنه إذا كان اللفظ ظاهر في معنى لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة فيه إذا قطع بأنه بعدم ورود التخصيص والتقييد بالنسبة إليه. ولذا قال اختصاص فهم القرآن بتمامه بمتشابهه بجميع متشابه، بمعنى تأويله أيضا أنه نؤول هذا المتشابه، وبمحكمه بداهة أن فيه ما لا يختص به، أي لا يختص ماذا؟ بالمحكم من المتشابه، كما لا يخفى نعلم بأنه بعضه زين شنو؟ بعضه لا يكون من ماذا؟ من مختصات الأئمة، بل لازم الروايات، هذا مني يعني الأعلام هكذا ذكر، لازم الروايات الواردة بعرض الأخبار على كتاب الله زين لا بد من عرضها على أمر مفهوم بالنسبة إلينا، وإلا لما كان شنو العرض على كتاب الله موجب لترجيح بعض الروايات على البعض. لا بد أن يكون القرآن فيه من الوضوح والظهور الذي يجوز الأخذ به، بل يجب الأخذ به حتى نعرف، لأنه ظاهر القرآن يعني عمومه وإطلاقه هذا الذي يكون مرجحا لبعض، يقول ما خالف القرآن فاطرحه واضربه عرض زغرف باطل لم نقله وأشبه ذلك، لأنه بعضه يرجع إلى المخالفة المبنائية يعني أصل البناء القرآني منسى كلامنا فيه. على كل حال هو نفس الترجيح بمخالفة الكتاب أي مخالفة العموم أو الإطلاق كافر في سقوط ماذا؟ في سقوط الخبر، ومن لا ريب ولا إشكال أن العموم والإطلاق ظاهر في هذه المعاني. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بمن؟ بالكتاب، بالرجوع إليه من دون أي بالرجوع إلى الكتاب من دون مراجعة أهله الذين فهموه بتمامه متشابهه ومحكمه وناسخه ومنسوخه. هذا من ألك أن تعرف الناسخ والمنسوخ جيد، لا على الاستدلال بظاهره مطلقا أي الذي قطع بأنه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ولم يرد له لا مقيد ولا مقصص ولا ناسخ ولا غير ذلك، ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه،
والفتوى به مع اليأس عن الظفر بالتقييد والتخصيص كاف. كيف وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته؟ وأما الثانية فلأن احتواء القرآن على مضامين عالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة لأحكام وحجيتها كما هو محل الكلام. احنا كلامنا في الأخذ بحجية الظاهر بالنسبة إلى أحكامه تعالى، هب أن له مضامين عالية، ولكن هذا خارج عن محل بحثنا. وأما الثالثة فلمنع كونه كذا يأتي إن شاء الله تعالى. هذا احنا أخذنا اليوم شوية زيادة على مود أمس لأنه ما أخذنا درس المكاسب.